بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة، وهم من أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان لما كان عليه أهل الصفة الذين ليس لهم مأوى إلا المسجد، ليس لهم أهل ولا مال ولا مقر لهم إلا المسجد، وأنهم تلحقهم الفاقة، يلحقهم الجوع ويلحقهم العري والخصاصة عموما، حتى بلغ بهم الحال أن الإنسان يخر وهو قائم، فيخر إلى الأرض من مغبة الجوع الذي به، فيراهم الرائي ممن لا يعرف أحوالهم فيقول إنهم مجانين لما يرى عليهم من البؤس ومن الضعف، وكون الإنسان يخر من مقامه على الأرض بسبب المجاعة. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأراد أن يطمئنهم، فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل، أي من الأجر ومن الرفعة ومن جزيل الثواب والدرجات العلى في الدار الآخرة، لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة. فشد من عزمهم وذهب ما بهم من أسى على أنفسهم، واستبشروا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويؤخذ من الحديث أن من كان ذا حاجة، ذا فقر في حياته، وكان من أهل الصبر والاحتساب ومن أهل بذل الأسباب، فإن له الأجر عند الله عز وجل، لأنه ابتلي بالفقر فصبر، والصبر عند الابتلاء من علامات أهل الإيمان الصحيح القوي. نعم.
وعن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد خرج أبو بكر رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى، لم يمنع أبا بكر الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة، وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته وظنه بأبي بكر، فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان، وفي رواية لاستحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة وإعجابه بها.
الحديث صريح في أن مجاولة التجارة من طريق الحلال والأخذ والعطاء في كسب الأموال أن ذلك من الأمور المباحة، بل قد يكون مستحسنا من أجل قضاء الحاجة للشخص ولغيره. فقد كان أبو بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متاجرا، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يمنعه من ذلك لما يترتب على تجارته من الفوائد والمصالح لنفسه ولغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، لأنه كان يستفيد من مال أبي بكر. وفي الحديث دليل على جواز الذهاب إلى بلاد الكفار للتجارة، وأنه لا حرج في ذلك، ومن باب أولى الذهاب للدعوة إلى الله وتعليم الناس ثم العودة إلى بلاد الإسلام بعد انتهاء المهمة وقضاء الحاجة. نعم.
وعن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
السبب بيان شيء من هذا مما دل عليه هذا الحديث، وهو أن ابن آدم من طبيعته الحرص على جمع المال، وأنه مهما كثر بين يديه المال لا بد أن يكون متطلعا إلى الزيادة، فلا يكون له حد ينتهي إليه. لذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب، يعني لكثرته وعدم حصره. ويتوب الله على من تاب من جميع الذنوب، كما في قوله الحق: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال عندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع بالمال رأسا، وليس له أرب في جمع الأموال وتكثيرها بين يديه، فلو كان عنده المال الكثير الوفير لأنفقه كله في سبيل الله في أقرب وقت وأعجله، لئلا يبقى عليه شيء إلا ما كان يرصده لأهله من الحاجات الضرورية، وما كان يرصده لدين، فإن الدين أمره مهم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
الحديث صريح في أن الدنيا حقيرة وأنها متاع الغرور، وأنه لا يغتر بها وتلهيه إلا من كان جاهلا بأمر آخرته، فالاهتمام يجب أن يكون بأمور الآخرة لا بأمور الدنيا، فالدنيا حقيرة عند الله عز وجل، لهذا يأكل فيها البر والفاجر ويجمع الأموال من كان عدوا لله وللإسلام والمسلمين، لأن إعطاء المال لا يدل على صلاح عبد ولا على فساده، فالمال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. وفي الحديث ترهيب من الركون إلى الدنيا والاشتغال بحطامها وتضييع أمر الآخرة، وفيه الحث على إيثار الآخرة على الدنيا، وأن ما أتى من دنيا البشر للمسلم فهو يستعين به على فعل الطاعة وترك المعصية وقضاء الحاجات والإنفاق في وجوه الخير. لذا جاء التعبير النبوي: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جربة ماء. وفي الحديث دليل على بغض الله لأهل الكفر، لأهل المعاصي عموما وبالأخص أهل الكفر المخرج من الملة بجميع أنواعه وطوله.
وعن أبي حدرد الأسلمي قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة فقال: كم أمهرتها؟ فقال: 200 درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم.
الحديث فيه دليل على مشروعية تخفيف المهر، وأنه لا يغالى فيه بحيث يضطر الإنسان إلى الاستدانة وإلى تحمل ما لا يطيق، وكلما كان المهر خفيفا كانت البركة. وفي الحديث الآخر: أيسر النساء بركة، أسهلهن مهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمغالاة في المهور تسبب ضررا على الرجل وعلى المرأة، والتسهيل في المهور بتخفيفها تكون سببا في قضاء الحاجات وزواج الشباب والشابات، ومن ثم تحصل العفة والتحصن من الوقوع في جريمة الزنا ويكثر النسل، وهذه من مقاصد الشرع ومن المطالب التي يحرص عليها الإسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليستغني أحدكم عن الناس ولو بقضيب من سواك.
نعم، الاستغناء عن الناس مطلب شرعي، لأن الصدقات إنما هي أوساخ الناس، فإذا استغنى الإنسان عن سؤال الغير في قضاء حاجاته ولو بشيء يسير يبذل فيه أسبابه حتى يكون سببا في غنائه عن سؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم، خير له من أن يسألهم. والمسألة لا تخلو، إما أن تكون لحاجة ضرورية لا بد منها فلا حرج في ذلك، وإما أن تكون للتكثر ليكثر المال، سؤال يسأل المال ليكثر بين يديه، فهذا إنما يستكثر جمرا من نار جهنم، لا يجوز له ذلك أبدا. نعم.
وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب.
وهذا الحديث فيه دليل أنه ينبغي للمسلم أن يكتفي من حاجاته بما يضطر إليه. ومن الأمور التي يضطر إليها المسكن الذي يسكنه، والزوجة التي يأوي إليها، والمركب الذي يركبه، والخادم الذي يخدمه إن كان مثله يخدم، وما تيسر له من المأكل والمشرب مما يتقوى عليه على أداء عبادته وقضاء حاجاته.
وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان فقال: ما آتاكم الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله.
وهذا فيه بيان أن ما يعطاه الشخص من بيت مال المسلمين الذي ولى الله عليه السلاطين في الأرض، ما أعطي من المال من السلطان ولو كان غنيا لا حرج عليه من أخذه، وأن يتموله ويعمل فيه في حدود الشرع، سواء بإنفاقه في وجوه الخير أو بقضاء حاجاته والتوسع في المعيشة، كل ذلك لا حرج، بشرط ألا يكثر الطلب على السلطان ويتوجه إليه وربما يكذب لينال من مال السلطان فيكون بذلك آثما. والمقصود أن ما يعطاه الإنسان من غير إشراف نفس من السلطان ولو كان غنيا فله أخذه ولا إثم عليه ولا حرج في أخذه، ويتصرف فيه في حدود الشر.
وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثلاثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله.
وهذا قد مضى، هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تميل نفسه إلى الدنيا لا إلى جمع أموالها، وليس من أهل الإمساك للمال، وإنما لو كان عنده شيء من المال لسلطه الله على هلكته وإنفاقه في وجوه الخير، فلا يدخر شيئا من المال ذهبا أو فضة أو متاعا إلا ما كان من إبقاء شيء لأهله ومن حفظ شيء لقضاء دينه لأهمية الدين في شريعة الإسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم التعمد.
هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يخشى على أمته الفقر، فالمال يكثر في آخر الزمان. ولكن الذي كان يخشاه على الأمة هو التنافس في جمع الأموال الذي قد يجر إلى أخذ المال من غير حله من أجل التكاثر، ليكون مال فلان أكثر من مال فلان، وهكذا يحصل التنافس في جمع الأموال، ومن ثم يحصل التأثير على أمور الآخرة، لأن العناية والانطلاق في جمع الأموال يكون سببا في إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا حرمان من السير فيما ينفع الإنسان في أخرى. ثم بيّن بأن الخطأ لا يخشاه النبي، لا يخشى الإثم على صاحبه كما يخشى الإثم على المتعمد الذي يتعمد الخطأ ويتعمد المعصية فيقع فيها، فإن الله عز وجل يؤاخذه. وأما من كان مخطئا فالإثم مرفوع عنه، كما في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ قالت: قلت هي عندي. قال: ائتيني به. فجئت بها وهي ما بين التسع أو الخمس، فوضعها في يده ثم قال بها وأشار يزيد إلى يده: ما ظن محمد بالله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ أنفقيها.
هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه من المال الذي بين يديه، كان لا يرضى أن يبقى في بيته الذهب ولا الفضة ولا شيء زائد عن قضاء الحاجة، إلا وأنفقه في وجوه الخير لحقارة الدنيا عنده، وأنه ليس كغيره، والاقتداء به يتصور في إيثار الآخرة على الدنيا، وإلى التعفف عن حق الغير، وإلى العفة من الوقوع في المال الحرام والاقتصار على الحلال، ومن أعطاه الله من المال الحلال أنفقه في وجوه الخير وله أن يتمول ولا حرج، فإن ما كان حلالا من الأموال ولو كثر لا ينافي الزهد في الدنيا، لأن الزهد في الدنيا الاقتصار والاكتفاء بالحلال عن الحرام، والله أعلم.
نفس الحديث برواية أخرى. وعن أبي أمامة بن سهل قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت: لو رأيتماني نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرض مرضه، قالت في مرض مرضه، قالت: وكان له عندي 6 دنانير، قال: موسى أو 7، قالت: فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت: فشغلني وجع نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، قالت: ثم سألني عنها فقال: ما فعلت 6 أو قالت 7؟ قلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعه، قالت: فدعا بها ثم صفها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده، يعني 6 دنانير أو 7.
وبمعنى الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على جمع المال لنفسه، وإنما يخاف من ذلك خوفا شديدا، فلا يبقى عنده شيء من المال من بيت مال المسلمين إلا ما كان من شيء يرصده لأهله في قضاء الحاجات الضرورية، أو يرصده لدين، وما زاد عن ذلك فإنه لا يبقى عنده شيء أبدا، فهو ليس كغيره من الناس.
هذه سائلة تسأل تقول: ما هو الحكم بالنسبة لذهاب المرأة لصلاة التراويح مع زوجها مع محافظتها على الحجاب الشرعي؟ تذهب لصلاة التراويح مع زوجها مع المحافظة،
لا حرج في ذلك إذا أمنت المرأة على نفسها الفتنة، على نفسها الفتنة ومنها الفتنة، فلا حرج أن تذهب إلى المسجد وتصلي التراويح وتشهد دعوة المسلمين ثم تعود إلى بيتها، كما كان الصحابيات الجليلات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كل زمان ومكان. مقصود أن لا حرج عليها.
نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة خلف الحزبي؟
الصلاة خلف أهل البدع المراد بالحزب المبتدع كما هو في لغة العصر، أن المتحزبون هم أهل البدع الذين يتحزبون على الباطل، فالحزب صاحب البدعة إذا كان هو الإمام الراتب من جهة الدولة فالصلاة وراءه مشروعة ولا حرج في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجمع والجماعات لأن الإمام صاحب بدعة، صاحب بدعة لا تخرجه عن دائرة الإسلام. وأما موضوع الاختيار للإمامة فلا يجوز اختيار من كان صاحب بدعة، ولكن يجب اختيار أهل السنة الذين اعتصموا بالكتاب والسنة وعلى عقيدة السلف ونهج السلف، هم الذين يختارون لإمامة الناس في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
إذا كان هناك مسجد قريب
إمام وصاحب سنة
إذا استطاع أن يذهب إليه فهذا خير له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا احتجم شخص في رمضان بحجة أنها لا تبطل الصيام وتبين له بعد الحجامة أنها تبطل الصيام، فما العمل بارك الله؟
العمل عليه أن يقضي هذا اليوم، عليه القضاء بعد رمضان إن شاء الله.
رجل يسأل عن إخراج الكفارة من الطعام الحليب والخبز فقط بارك الله.
الطعام
الحليب والخبز يقول الكفارة
كفارة كلين
هكذا أطلق على الكفارة.
نعم، إذا أخرج حليبا وخبزا فهذا غذاء يجمع عليه 10 من المساكين، وإن كانوا أقل من ذلك فإنه يكرر الإطعام لهم، ويكون ذلك قد أجزأه كفارة ليمينه.
أحسن الله إليكم. إذا أخطأ المؤذن في الأذان بأن نسي جملة وقد انتهى من الأذان ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء، فماذا عليه؟
يعيد الأذان، لأن الأذان جمل معروفة محدودة شرعا، عليه أن يعيد الأذان ويبين بأنه أخطأ في الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يدخل في فضل المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة من أذن مرة واحدة؟
كل المؤذنين ينالون هذا الثواب العظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا أن الذين لازموا الأذان أو يؤذن عند الحاجة ولو لم يكن دائما وأبدا هو المؤذن، المهم أنه من أهل الأذان، ومن كان من أهل الأذان فينال نصيبه من الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: ما حكم مبيت الزوج في غرفة لوحده بعيدا عن زوجته وهي ليست راضية ولا تصبر على بعده؟
ما حكم مبيت الرجل الزوج في غرفة لوحده والزوجة في غرفة أخرى وهي غير راضية بأمر بينهما؟
لا بد أن يعطيها حقها من القسم، فإذا لم يذهب إلى غرفتها فلتأتي إليه هي إلى غرفته إذا لم يلحقها أذى، وتأخذ نصيبها من المبيت، وليس من لازم المبيت جماع المرأة، وإنما هو مؤانستها في البيت، فالمقصود أنها إذا لم تأتي إذا لم يأتي هو إلى غرفتها، فالأصل أنها هي التي تأتي إلى غرفته إذا لم يلحقها ضرر ولا كشف عورة. نعم.
صلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم من أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان لما كان عليه أهل الصفة الذين ليس لهم مأوى إلا المسجد، ليس لهم أهل ولا مال ولا مقر لهم إلا المسجد، وأنهم تلحقهم الفاقة، يلحقهم الجوع ويلحقهم العري والخصاصة عموما، حتى بلغ بهم الحال أن الإنسان يخر وهو قائم فيخر إلى الأرض من مغبة الجوع الذي به، فيراهم الرائي ممن لا يعرف أحوالهم فيقول إنهم مجانين لما يرى عليهم من البؤس ومن الضعف وكون الإنسان يخر من مقامه على الأرض بسبب المجاعة. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأراد أن يطمئنهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل، أي من الأجر ومن الرفعة ومن جزيل الثواب والدرجات العلى في الدار الآخرة لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة. فشد من عزمهم وذهب ما بهم من أسى على أنفسهم واستبشروا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويؤخذ من الحديث أن من كان ذا حاجة ذا فقر في حياته وكان من أهل الصبر والاحتساب ومن أهل بذل الأسباب فإن له الأجر عند الله عز وجل، لأنه ابتلي بالفقر فصبر، والصبر عند الابتلاء من علامات أهل الإيمان الصحيح القوي. نعم.
وعن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت لقد خرج أبو بكر رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى، لم يمنع أبا بكر الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة، وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته وظنه بأبي بكر، فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان، وفي رواية لاستحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة وإعجابه بها.
الحديث صريح في أن مزاولة التجارة من طريق الحلال والأخذ والعطاء في كشف الأموال، أن ذلك من الأمور المباحة، بل قد يكون مستحسنا من أجل قضاء الحاجة للشخص ولغيره. فقد كان أبو بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متاجرا، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يمنعه من ذلك لما يترتب على تجارته من الفوائد والمصالح لنفسه ولغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، لأنه كان يستفيد من مال أبي بكر. وفي الحديث دليل على جواز الذهاب إلى بلاد الكفار للتجارة، وأنه لا حرج في ذلك، ومن باب أولى الذهاب للدعوة إلى الله وتعليم الناس، ثم العودة إلى بلاد الإسلام بعد انتهاء المهمة وقضاء الحاجة. نعم.
وعن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
السبب بيان شيء من هذا مما دل عليه هذا الحديث، وهو أن ابن آدم من طبيعته الحرص على جمع المال، وأنه مهما كثر بين يديه المال لا بد أن يكون متطلعا إلى الزيادة، فلا يكون له حد ينتهي إليه. لذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب، يعني لكثرته وعدم حصره. ويتوب الله على من تاب من جميع الذنوب، كما في قوله الحق: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال عندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع بالمال رأسا، و ليس له أرب في جمع الأموال وتكثيرها بين يديه، فلو كان عنده المال الكثير الوفير لأنفقه كله في سبيل الله في أقرب وقت وأعجله، لئلا يبقى عليه شيء إلا ما كان يرصده لأهله من الحاجات الضرورية، وما كان يرصده لدين، فإن الدين أمره مهم. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
الحديث صريح في أن الدنيا حقيرة وأنها متاع الغرور، وأنه لا يغتر بها وتلهيه إلا من كان جاهلا بأمر آخرته. فالاهتمام يجب أن يكون بأمور الآخرة لا بأمور الدنيا، فالدنيا حقيرة عند الله عز وجل، لهذا يأكل فيها البر والفاجر، ويجمع الأموال من كان عدوا لله وللإسلام والمسلمين، لأن إعطاء المال لا يدل على صلاح عبد ولا على فساده. المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. وفي الحديث ترهيب من الركون إلى الدنيا والاشتغال بحطامها وتضيع أمر الآخرة، وفيه الحث على إيثار الآخرة على الدنيا، وأن ما أتى من دنيا البشر للمسلم فهو يستعين به على فعل الطاعة وترك المعصية وقضاء الحاجات والإنفاق في وجوه الخير. لذا جاء التعبير النبوي: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جربة ماء. وفي الحديث دليل على بغض الله لأهل الكفر، لأهل المعاصي عموما وبالأخص أهل الكفر المخرج من الملة بجميع أنواعه وصوره.
وعن أبي حدرد الأسلمي قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ فقال: 200 درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم.
الحديث فيه دليل على مشروعية تخفيف المهر، وأنه لا يغالى فيه بحيث يضطر الإنسان إلى الاستدانة وإلى تحمل ما لا يطيق. وكلما كان المهر خفيفا كانت البركة. وفي الحديث الآخر: أيسر النساء بركة، أسهلهن مهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمغالاة في المهور تسبب ضررا على الرجل وعلى المرأة، والتسهيل في المهور بتخفيفها تكون سببا في قضاء الحاجات وزواج الشباب والشابات، ومن ثم تحصل العفة والتحصن من الوقوع في جريمة الزنا ويكثر النسل. وهذه من مقاصد الشرع ومن المطالب التي يحرص عليها الإسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليستغني أحدكم عن الناس ولو بقضيب من سواك.
نعم، الاستغناء عن الناس مطلب شرعي، لأن الصدقات إنما هي أوساخ الناس. فإذا استغنى الإنسان عن سؤال الغير في قضاء حاجاته ولو بشيء يسير يبذل فيه أسبابه حتى يكون سببا في غنائه عن سؤال الناس، والتطلع إلى ما في أيديهم خير له من أن يسألهم. والمسألة لا تخلو، إما أن تكون لحاجة ضرورية لا بد منها فلا حرج في ذلك، وإما أن تكون للتكثر ليكثر المال، سؤال يسأل المال ليكثر بين يديه، فهذا إنما يستكثر جمرا من نار جهنم، لا يجوز له ذلك أبدا. نعم.
وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب.
وهذا الحديث فيه دليل أنه ينبغي للمسلم أن يكتفي من حاجاته بما يضطر إليه. ومن الأمور التي يضطر إليها المسكن الذي يسكنه، والزوجة التي يأوي إليها، والمركب الذي يركبه، والخادم الذي يخدمه إن كان مثله يخدم، وما تيسر له من المأكل والمشرب مما يتقوى عليه على أداء عبادته وقضاء حاجاته.
وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان فقال: ما آتاكم الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله.
وهذا فيه بيان أن ما يعطاه الشخص من بيت مال المسلمين الذي ولى الله عليه السلاطين في الأرض، ما أعطي من المال من السلطان ولو كان غنيا لا حرج عليه من أخذه، وأن يتموله ويعمل فيه في حدود الشرع، سواء بإنفاقه في وجوه الخير أو بقضاء حاجاته والتوسع في المعيشة، كل ذلك لا حرج، بشرط ألا يكثر الطلب على السلطان ويتوجه إليه وربما يكذب لينال من مال السلطان فيكون بذلك آثما. والمقصود أن ما يعطاه الإنسان من غير إشراف نفس من السلطان ولو كان غنيا فله أخذه ولا إثم عليه ولا حرج في أخذه، ويتصرف فيه في حدود الشر.
وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثلاثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله.
وهذا قد مضى، هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تميل نفسه إلى الدنيا لا إلى جمع أموالها، وليس من أهل الإمساك للمال، وإنما لو كان عنده شيء من المال لسلطه الله على هلكته وإنفاقه في وجوه الخير، فلا يدخر شيئا من المال ذهبا أو فضة أو متاعا إلا ما كان إلا ما كان من إبقاء شيء لأهله ومن حفظ شيء لقضاء دينه لأهمية الدين في شريعة الإسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم التعمد.
هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يخشى على أمته الفقر، فالمال يكثر في آخر الزمان. ولكن الذي كان يخشاه على الأمة هو التنافس في جمع الأموال الذي قد يجر إلى أخذ المال من غير حله من أجل التكاثر، ليكون مال فلان أكثر من مال فلان، وهكذا يحصل التنافس في جمع الأموال، ومن ثم يحصل التأثير على أمور الآخرة، لأن العناية والانطلاق في جمع الأموال يكون سببا في إيثار الدنيا على الآخرة، وهذا حرمان من السير فيما ينفع الإنسان في أخرى. ثم بيّن بأن الخطأ لا يخشاه النبي، لا يخشى الإثم على صاحبه كما يخشى الإثم على المتعمد الذي يتعمد الخطأ ويتعمد المعصية فيقع فيها، فإن الله عز وجل يؤاخذه. وأما من كان مخطئا فالإثم مرفوع عنه، كما في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ قالت: قلت هي عندي. قال: أتيني به. فجئت بها وهي ما بين التسع أو الخمس، فوضعها في يده ثم قال بها، وأشار يزيد إلى يده: ما ظن محمد بالله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ أنفقيها.
هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه من المال الذي بين يديه، كان لا يرضى أن يبقى في بيته الذهب ولا الفضة ولا شيء زائد عن قضاء الحاجة، إلا وأنفقه في وجوه الخير لحقارة الدنيا عنده، وأنه ليس كغيره، والاقتداء به يتصور في إيثار الآخرة على الدنيا، وإلى التعفف عن حق الغير، وإلى العفة من الوقوع في المال الحرام والاقتصار على الحلال. ومن أعطاه الله من المال الحلال أنفقه في وجوه الخير، وله أن يتمول ولا حرج، فإن ما كان حلالا من الأموال ولو كثر لا ينافي الزهد في الدنيا، لأن الزهد في الدنيا الاقتصار والاكتفاء بالحلال عن الحرام، والله أعلم.
نفس الحديث برواية أخرى.
وعن أبي أمامة بن سهل قال دخلت أنا وعروة بن الزبير يوما على عائشة فقالت لو رأيتماني نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرض مرضه قالت وفي مرض مرضه قالت وكان له عندي 6 دنانير قال موسى أو 7 قالت فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها قالت فشغلني وجع نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله قالت ثم سألني عنها فقال ما فعلت 6 أو قالت 7 قلت لا والله لقد كان شغلني وجعه قالت فدعا بها ثم صفها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده يعني 6 دنانير أو 7.
وبمعنى الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على جمع المال لنفسه وإنما يخاف من ذلك خوفا شديدا فلا يبقى عنده شيء من المال من بيت مال المسلمين إلا ما كان من شيء يرصده لأهله في قضاء الحاجات الضرورية أو يرصده لدين وما زاد عن ذلك فإنه لا يبقى عنده شيء أبدا فهو ليس كغيره من الناس.
هذه سائلة تسأل تقول ما هو الحكم بالنسبة لذهاب المرأة لصلاة التراويح مع زوجها مع محافظتها على الحجاب الشرعي؟
تذهب لصلاة التراويح مع زوجها مع المحافظة
لا حرج في ذلك إذا أمنت المرأة على نفسها الفتنة على نفسها الفتنة ومنها الفتنة فلا حرج أن تذهب إلى المسجد وتصلي التراويح وتشهد دعوة المسلمين ثم تعود إلى بيتها كما كان الصحابيات الجليلات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في كل زمان ومكان مقصود أن لا حرج عليها.
أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة خلف الحزبي؟
الصلاة خلف أهل البدع المراد بالحزب المبتدع كما هو في لغة العصر أن المتحزبون هم أهل البدع الذين يتحزبون على الباطل فالحزبي صاحب البدعة إذا كان هو الإمام الراتب من جهة الدولة فالصلاة وراءه مشروعة ولا حرج في ذلك ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجمع والجماعات لأن الإمام صاحب بدعة صاحب بدعة لا تخرجه عن دائرة الإسلام. وأما موضوع الاختيار للإمامة فلا يجوز اختيار من كان صاحب بدعة ولكن يجب اختيار أهل السنة الذين اعتصموا بالكتاب والسنة وعلى عقيدة السلف ونهج السلف هم الذين يختارون لإمامة الناس في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
إذا كان هناك مسجد قريب فإمام صاحب سنة
إذا استطاع أن يذهب إليه فهذا خير له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا احتجم شخص في رمضان بحجة أنها لا تبطل الصيام وتبين له بعد الحجامة أنها تبطل الصيام فما العمل بارك الله؟
العمل عليه أن يقضي هذا اليوم عليه القضاء بعد رمضان إن شاء الله.
رجل يسأل عن إخراج الكفارة من الطعام الحليب والخبز فقط. بارك الله.
الطعام
الحليب والخبز يقول الكفارة
كفارة كلين
هكذا أطلق على الكفارة.
نعم إذا أخرج حليبا وخبزا فهذا غذاء يجمع عليه 10 من المساكين، وإن كانوا أقل من ذلك فإنه يكرر الإطعام لهم ويكون ذلك قد أجزأه كفارة ليمينه.
أحسن الله إليكم. إذا أخطأ المؤذن في الأذان بأن نسي جملة وقد انتهى من الأذان ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء فماذا عليه؟
يعيد الأذان، لأن الأذان جمل معروفة محدودة شرعا، عليه أن يعيد الأذان ويبين بأنه أخطأ في الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يدخل في فضل المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة من أذن مرة واحدة؟
كل المؤذنين ينالون هذا الثواب العظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا أن الذين لازموا الأذان أو يؤذن عند الحاجة ولو لم يكن دائما وأبدا هو المؤذن، المهم أنه من أهل الأذان، فمن كان من أهل الأذان فينال نصيبه من الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: ما حكم مبيت الزوج في غرفة لوحده بعيدا عن زوجته وهي ليست راضية ولا تصبر على بعده؟
ما حكم مبيت الرجل الزوج في غرفة لوحده والزوجة في غرفة أخرى وهي غير راضية بأمر بينهما؟
لا بد أن يعطيها حقها من القسم، فإذا لم يذهب إلى غرفتها فلتأتي إليه هي إلى غرفته إذا لم يلحقها أذى، وتأخذ نصيبها من المبيت، وليس من لازم المبيت جماع المرأة، وإنما هو مؤانستها في البيت. فالمقصود أنها إذا لم تأتي إذا لم يأتي هو إلى غرفتها، فالأصل أنها هي التي تأتي إلى غرفته إذا لم يلحقها ضرر ولا كشف عورة. نعم.
صلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.